في مقدمة الحديث أود أن أشير إلى نقطة مهمة في معرفة القرآن الكريم وفي معرفة أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وهي أن القرآن له ظاهر وله باطن، كما ورد في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث قال: ظاهره أنيق وباطنه عميق. الباطن عميق والظاهر أنيق. وكلام أهل البيت أيضا فيه ظاهر وفيه باطن كالقرآن، طبقا للحديث المعروف: لن يفترق في كل شيء، حتى في الصفات. يعني كل صفات القرآن موجودة في كلامهم وفي شخصيتهم سلام الله عليهم أجمعين. فأهل البيت أيضا كلامهم له ظاهر وله باطن أو أبطن، في بعض الروايات 70 بطن. الفرق أن القرآن الكريم ظاهره وباطنه يقعان في طول بعض، يعني الحركة هي حركة عمودية تنتقل من القشر إلى الباطن إلى الباطن وهكذا. طبعا هذا معجزة إن كلام واحد ذو وجوه وليس تناقض بين الوجه الأول والثاني والثالث، هاي معجزة إلهية حقيقة. ولكن كلام أهل البيت الرواية تصدر بأشكال مختلفة، يعني رواية واحدة 5-6 مرات أو أكثر، 10 المرات بعض الأحيان تصدر على الإمام سلام الله عليه، سواء الإمام الصادق أو الباقر أو أمير المؤمنين، كلهم نور واحد. وترى بأن هذه الرواية، هذا الحديث يشير إلى الظاهر، ذاك الحديث لا يناقض ذلك الحديث، يشير إلى باطن واحد الباطن الأول، وذاك الحديث يشير إلى الباطن الثاني، وهذاك الحديث حديث عرشي وهكذا. فهناك حركة إن صح التعبير أفقية ليست عمودية، ولكن الإنسان عندما يعيش هذه الحركة بالأخير هي حركة عمودية، لأنه من الأرض إلى السماء الأولى إلى العرش هكذا. الباطن مو مقصود يعني تحت، لا، أعلى. الباطن دائما يكون أعلى، باطن الشيء يعني بنترجع للأعلى مو ترجع للأسفل. فهذا هو الفرق بين كلام أهل البيت عليهم السلام وبين القرآن الكريم. ولذلك ينبغي لنا أن لا نتغاضى عن الروايات المختلفة، نقول هاي رواية خلاص باخذها واترك لي رواية، لا، اخذ هالحديث واخذ ذاك الحديث وذاك الحديث. ومن حسن الحظ أن الأحاديث كلها موجودة لدينا، يعني كلها، كثير منها صح التعبير، وقد نقلت في كتب مختلفة. أهم تلك الكتب تفسير البرهان للمرحوم السيد هاشم البحراني، وتفسير نور الثقلين للحويزي رضوان الله تعالى عليهما. فإذا نحن من خلال روايات مختلفة نتمكن من معرفة عمق الكلام، خصوصا الرواة. مثلا رواية تتعلق بالباطن تصدر من أبي حمزة الثمالي، أو جابر بن يزيد الجعفي، أو عبد الله بن سنان. شوف هذه الرواية غير الرواية اللي فيها جانب فقهي تصدر عن زرارة وهكذا. يعني نقدر أيضا نتسلسل من خلال الرواة أيضا. وإذا شفنا في هالبين رواية لا تنسجم مع هذا الظاهر والباطن، نضعه إلى جنب، نضع الحديث إلى الجنب، أو نضعها الرواية إلى الجنب، إلى أن يأتي صاحب الأمر هو يفسر لنا هذا الحديث. إنزين، في مجال ليلة القدر بعد هذه المقدمة، في مجال ليلة القدر هناك عشرات الأحاديث. راجعت الأحاديث وأرجو من الأخوة مراجعة الأحاديث ومطالعة الأحاديث والأنس بها. أفضل عمل في ليلة القدر مذاكرة العلم. الأنس بالأحاديث جدا مهم. فعندما راجعت الأحاديث عشرات الأحاديث الموجودة رأيت بأن هذه الأحاديث فيها حقائق كثيرة عظيمة جدا، وهذه الحقائق لا تناقض بينها. هذه حقيقة وتلك حقيقة وهذه حقيقة وبينها ارتباط وثيق جدا، ولكن كيفية تنظيمها هذا مهم، شو ننظم هذه الحقائق. فإذا هناك أمر أيضا في معرفة باطل الأحاديث، أن تنظم بتسلسل إن هذا الحديث ينظر إلى الظاهر وهذا الحديث ينظر إلى الباطن الأول اللي هو في السماء الأولى، حنسميه سماء أولى، وهذا الحديث حديث عرشي يعني فوق السماء السابعة. بالفعل في سورة القدر بالخصوص هناك عدد كبير من الأحاديث، عندما ننظمها نخليه جنب بعض نشوف بأن كل واحدة تنظر إلى جانب، أو كل كم حديث بعض الأحيان ينظرون إلى جانب خاص من هذه الليلة العظيمة التي نعيشها. وأنا أبين لك مجرد بعض النصوص، يعني مقاطع من تلك النصوص من دون ذكر السند، وإلا الروايات موجودة ليس هناك مجال أن أذكر السند. مثلا وأرجوك أن تتأمل فيها، بس خلي في ذهنك على أساس أنت تحلل وتستنتج. مثلا في حديث من قرأ أن أنزلناه في عموما يعني مو في الليلة، يعني سورة القدر من قرأها فجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله عز وجل، ومن قرأها سرا على أساس استشهد خلاص كان كالمتشحد بدمي في سبيل الله، سرا كالمتشحد بدمي في سبيل الله، جهرا كالشاهر سيفه في سبيل الله. شو معنى الكلام؟ من قرأ هذه السورة المباركة زين، يعني عندما تصليها أنت تصلي وتقرأ السورة في صلاة الظهر والعصر كأنك متشحد بدمك في سبيل الله يعني شهيد، وعندما تصليها في المغرب والعشاء والصبح كأنك شاهر سيفك في سبيل الله. زين، احنا ننتقل للرواية الثانية. في حديث ثاني حديث طويل، عندما يقول الإمام سلام الله عليه أنا التجأت إلى الكهف والتجئ إلى الكهف، ما هو الكهف؟ قال هي والله، يعني هذه السورة لهم كهف، يعني للشيعة كهف، سورة القدر كهف لنا احنا كهف حصين. شو معنى هذا الكلام؟ سورة القدر كهف يلتجئ إليه الإنسان. في مثل هذه الليلة اللي ليلة القدر المتعلقة بهذه السورة يستحب زيارة قبر الحسين سلام الله عليه الشهيد في سبيل الله. في حديث آخر يقول فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، ركز على كلمة إلى يوم القيامة، لأن هناك سورة في القرآن هي نسبة الله، سورة التوحيد قل هو الله أحد، نسبة الله كهوية الله، وهي هوية رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، هي سورة القدر. في حديث آخر نزلت ولاية أمير المؤمنين في هذه الليلة، الولاية نزلت، نزول الولاية يعني قدرة الولاية. رواية ثانية وقدرت ولاية أمير المؤمنين فيها، شوف هذا الحين تفسر ذيك الرواية، في حديث يقول لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. شو معنى الكلام؟ يعني إذا الشيء ليلة القدر ماكو ليلة القدر ماكو قرآن، أكو ليلة القدر أكو قرآن. زين الآن بس أقرأ لك الأحاديث، فكرت في ارتباط بالقرآن وبين ليلة القدر وبين القرآن وبين أهل البيت وبين ليلة القدر وبين الجهاد في سبيل الله وهكذا. في حديث آخر نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، وفي حديث آخر يقول علي أنا البيت المعمور، وفاطمة تقول وأنا السقف المرفوع. صورته هذا حديث ذاك حديث، اربطهم مع بعض واستنتج. في حديث آخر فكان فيما قدر عز وجل ولايتك وولاية الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة. ليش إلى يوم القيامة؟ هاي نقطة مثل ما قلت لك خليها في بالك. في رواية أخرى فإنها لولاة الأمر خاصة، يعني سورة القدر لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى إن الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسألة، وصاحب هذا الأمر في شغل نزول الملائكة إليه بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها من كل أمر سلام هي له إلى أن يطلع الفجر. حول طلوع الفجر أيضا وردت أحاديث، منها الفجر إشارة إلى فجر الظهور اللي بعدها بعد الفجر يكون الصبح، إن موعدهم الصبح فجر الظهور إلى مطلع الفجر يعني إلى طلوع الإمام سلام الله عليه، وبعد ذلك إشراقة الشمس. والرواية أخيرة على الجانب السلبي، خيرا من ألف شهر ملك بني أمية، لأن أمية بن أمية حكموا ألف شهر. انتهينا من الروايات كمقدمة. صلوا على محمد وآل محمد. من خلال هذه الروايات التي بيناها وقلنا بأنها فيها ظاهر وفيها باطن، وشفتوا بعض الروايات ترتبط بالبيت المعمور وبعضها بأمور أخرى وطرح الولاية هنا والقتال في سبيل الله وما شابه ذلك، من نجمع الروايات وعندما نتأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارككم فيكم الثقلين والثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا، يعني في كل شيء. وهناك ثقل أكبر وثقل كبير أو ثقل أصغر. في الواقع عندما نقول ثقل أكبر وكبير أو أكبر وأصغر، لا من ناحية الثقل نفس الشيء، من ناحية النسبة مهمة. مثل واحد مثلا يشتري حقيبة قيمتها مثلا 10 دنانير وحقيبة لوالده هم 10 دنانير، يجيبهم البيت، واحد يسأله أي حقيبة أفضل، يقول واضح حقيبة والدي أفضل من حقيبتي. صحيح؟ من ناحية الأدب، لأن هاي تنسب بوالده، إذا قال حقيبتي أحسن مو عدل، هاي أحسن من هذه، واضح أنه أحسن. فالأحسنية من ناحية النسبة، ولا الثقلان لن يفترقا في كل شيء حتى في الفضل، يعني نفس المستوى. تأملت؟ نفس المستوى طبقا للآيات القرآنية. أيضا كلاهما سبيل، كلاهما تذكرة، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، موجودة في سورة الإنسان المتعلقة بأهل البيت، وموجودة في سورة المزمل الظاهر المتعلقة بالقرآن، نفس الشيء. الآية قرآنية بالضبط نفس العبارة بالنسبة للقرآن، يقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وهناك يقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أنتم السبيل الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والباب المبتلى به الناس. الشاهد المستوى واحد، إذا صار المستوى واحد فإذا هناك ارتباط بين أهل البيت الولاية وبين القرآن الكريم. نعم زين، هذا الارتباط لابد أن يقع في ظرف، ما يصير في النهار يكون هذا الشيء، هاي تجلي أعظم في الدعاء النص من شعبان، نقول التجلي في دعاء التجلي الأعظم، تجلي أعظم الإنسان الكامل هو التجلي الأعظم، والقرآن هو التجلي الأعظم، لأن القرآن هدفه صناعة إنسان كامل، فالإنسان الكامل هو تجسد القرآن، هذا واضح. يعني الإنسان ليش جاي الحين؟ القرآن ليش جاي؟ حتى يصنع الإنسان، والإنسان الكامل هو نتيجة القرآن، يعني تحقق القرآن. فإذا ولهذا قال بارك الله لك في أهل بيتك في سورة الإنسان، تحققت النتيجة، احنا بهالشيء حصلنا، نبي إنسان كامل حصلنا. فإذا القرآن وأهل البيت نفس المستوى، احنا بغير نسمع بين القرآن وأهل البيت في ظرف، وهذا الظرف اللي نقدر فيه الأمور. تأمل هاي نقطة مهمة. فالله شو سوى؟ قال لازم هذا يجتمع في شنو؟ في ليلة مباركة. فخلق الصديقة الطاهرة فاطمة بنت محمد. كمستودع، مستودع السر نودعه في هذا المكان، مستودع، والسر المستودع فيها، والأهل البيت كلهم أسرار كما ورد في الزيارة، واختاركم لسره وحفظة لسره في زيارة جامعة. بس نريد مستودع الآن لجمع السر، سر القرآن وسر أهل البيت. فشاء الله أن يخلق امرأة معصومة سلام الله عليها تستودع فيها هذه الأسرار، بحيث أنه تجمع كل الناس اللي وصلوا إلى الكمال وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. فإذا تبغي عيسى موسى روح عند الزهراء، تريد أمير المؤمنين روح عند الزهراء، تريد القرآن روح عند الزهراء سلام الله عليها. فصارت الليلة فاطمة، فمن عرفها فقد أدرك ليلة القدر، يعني دخل في هالساحة، دخل في، إذا دخلت في هالليلة، إذا عرفت الزهراء دخلت في ساحة القرآن وساحة أهل البيت وساحة الأنبياء، دخلت في ساحة عظيمة جدا. ولهذا صارت الزهراء معرفتها باب للوصول إلى أسرار كل شيء، أسرار الكون، لأن كل شيء موجود في القرآن، وإلى سر علي أيضا. يعني أي شيء تريد لابد أن ترتبط بالصديقة الطاهرة فاطمة بنت محمد. ومن هذا المنطلق نرى بأن الأئمة عليهم السلام عندما كانوا يفكرون في الحجة يراجعون الزهراء، كان مخزن هناك، يفكر في المهدي يراجع الزهراء، مصحف فاطمة، مصحف فاطمة شو دوره؟ لا كظرف، ليلة صارت، الليلة فاطمة، فمن عرفها فقد أدرك ليلة القدر. لذلك قال إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. لأن شلون امرأة تكون ظرف لجمع كل الكمالات الإلهية؟ شلون مثل الليلة، شلون ليلة واحدة، ليلة كل شيء في الليلة قدرت أمور، تقدر أمور إلى ما شاء الله إلى ما لا نهاية في ليلة واحدة. الناس فطموا عن معرفة هالليلة حقيقة بليلة ساعات كل شيء. نعم يصير هذا الشيء إن شاء الله، هذا الشيء أن يتحقق. إنزين هاي نقطة. الآن ننتقل للنقطة الثانية، وهي أن أمير المؤمنين شنو دوره؟ أولا أمير المؤمنين سلام الله عليه وكف الزهراء، لا شك بأن كل ما للزهراء لعلي سلام الله عليه، فهو أيضا الليلة، علي أيضا الليلة، ولاية علي نزلت في هالليلة مثل ما شفت الرواية. نعم الولاية نزلت في هالليلة، قدمت الولاية في هالليلة، هذه الليلة. ولذلك أعتقد بأن حقيقة هناك ترابط وثيق بين ليلة القدر واستشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه. الروح لابد هذا الروح الصافي ينتقل في هالليلة إلى السماء مثل هذه الليلة. نعم ضربة وليلة 21 استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني ارتباطه بهالليلة ارتباط جدا وثيق. شفت الروايات قدمت ولايته في هالليلة، جهاد علي يتجلى في هالليلة، سورة القدر نسب لعلي وأولاده. من خلال الروايات نستنتج بأن القضية مو تلقائية، صارت هالليلة ضربة أمير المؤمنين مثل ما يقولون في التاريخ، قرروا أي قرار مو في يدهم، هذا الله سبحانه وتعالى شاء بأن الأمور تتمشى هكذا تصل إلى هذا الموقع. ابن ملجم يضرب أمير المؤمنين في هذه الليلة، من شاء؟ شاء الله اللي قدر هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه الليلة أيضا قدر كما سأبين لك في آخر الحديث، هو قدر هذه الليلة للأئمة يقدرون، ولهذا نريد من في هذه الليلة من الإمام الحجة سلام الله عليه أن يقدر ظهوره إن شاء الله في هذه السنة، أن رأى من المصلحة فهو يقدر. إذا قدر الظروف تتغير، يقول مو ما تهيأت الظروف، لا تتهيأ، يعني تحول عجيب يصير بسرعة غريبة، كل شيء تحول. أما إذا ما قدر لا، تشوف ظروف تمشي ببطء، هو لازم يقدر. وفي هذه الليلة لازم نطلب من أن يعجل في فرجه صلوات الله وسلامه عليه بحق الصلاة على محمد وآل محمد. ولذلك من ناحية الفرقانية، من ناحية الفرقانية فيها يفرق كل أمر حكيم، يرجع إلى علي سلام الله عليه. من ناحية السر والستر إلى الزهراء. من ناحية الفرقانية فيها يعني في تلك الليلة اللي متعلقة بالزهراء يفرق، يعني علي سلام الله عليه هو الذي يسوي هذا الشيء. كل أمر حكيم للقرآن، يقول تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن ناحية أخرى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. في بعض الروايات هالتنزيل يعني هالترتيب الموجود في الأئمة عليهم السلام هم يرجع إلى القدر الذي قدر في هالليلة، لأن الأئمة يكونون 11 سلام الله عليهم والثاني عشر يكون غائب. ولا أنسى هذه النقطة أبينها لكم، بس لازم في شخصية تنقطع إلى الله في تلك الآية. نعم يقول سبحانه وتعالى عندما يبين عن قضية هذه الليلة المباركة تبتيلة يعني انقطاع البتول، معنى انقطاع أيضا فهي انقطعت إلى الله، فصار الظرف لتحقق القدر في هالليلة انقطعت إلى الله، لأن شرط الإنسان الكامل أن ينقطع إليه إلى الله كاملا، مثل ما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا كذلك. الشاهد الآن ننتقل إلى نقطة أخيرة وأختم الحديث، أنه طبعا الصفات الإلهية كلها موجودة في علي، صفات القرآن موجودة، الرشد، الحق، كريم، شفاء، أي ما يحتاج نبحث عن الموضوع، رحمة، برهان، عزيز، حكيم، مطهر، غير ذي عوج، ذكر، مصدق أو مصدق، عظيم، قيم، كل الصفات موجودة في أهل البيت عليهم السلام، الموجودة في ليلة القدر. النقطة المهمة وهي النقطة الأخيرة، صاحب الأمر. شو المعنى؟ السورة هذه السورة عظيمة جدا، فسرها علماؤنا، بعضهم اكتفى بالظاهر وبعضهم تعمق. السيد الإمام تعمق في هذه السورة، هناك الإمام يبين ليش قال إنا أنزلناه، بعدين ما قال تنزل، يقول تنزلوا يعني تتنزلوا مضارع، أنزلناه نزل، بس تتنزلوا على طول على الاستمرار، ليش يسوي فيها حين تنزل الملائكة والروح على طول، هذا استدلال على من الملائكة حين بينزلون على طول جاي يقول، إلا تقول ما عندنا ليلة القدر نريح نفسنا، ما دام في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح وين ينزلون على طول، فيها يفرق أيضا نفس الشيء استمرارية، وين النزول، وين في الهواء، ملائكة يجون في الهواء خلاص، مع من، وين حين الملائكة حنزلوا هالليلة، زين وين عند من، منو اللي قرر، أصلا الملائكة هم مطهرون، صفاء عندهم خاص، ما عندهم ارتباط بالمادة، عندهم ارتباط بالقلوب، القلب الصافي المنقطع إلى الله، هذا هو دليل على أن في كل زمن ما دام عنده ليلة القدر وما دام القرآن لجريان، شوف جاري، ولهذا إذا شلت ليلة القدر لازم تشيل القرآن وتشيل الحجة أيضا، إذا خليت الحجة سلام الله عليه نعم تقدر تبرر وجود ليلة القدر، وما دام ليلة القدر موجودة فالقرآن لابد أن يكون موجود دائما ويجري وينطبق، لابد أن ينطبق، ولابد من يتحمل وجود الملائكة والروح، وهو صاحب الأمر، ما نسميه صاحب الأمر، صاحب العصر نسميه من باب أنه صاحب العصر، زين صاحب الأمر يعني شنو، يعني أمر اللي يجي الآن ينزل على الإمام الحجة سلام الله عليه، وهو الذي يتحمل هذا الأمر، وهو الذي يقرر بالنسبة إلى مصير الأمة، ولكن الأمة لها دور طبعا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قلت الكهف الحصين هم أهل البيت، والكهف الحصين هذه الليلة أيضا نلتجئ إلى الكهف الحصين وهم محمد وآل محمد. في رواية أمير المؤمنين سلام الله عليه يلتقي بمالك فيصير حديث بينهم، ثم يقول مالك بدعاء تدعو لنا يا أمير المؤمنين، كأن علي هو اللي دعا ومالك هو اللي أمن، قال دعا أن يختم، قال أدعو الله أن يختم لي ولك السعادة والشهادة، نعم، فطلب الشهادة من الله سبحانه وتعالى.